أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه هل يجوز أن يكره الزوج غير الصائم زوجته الصائمة على الجماع أم لا، أو أنه هل يجوز لهذا الزوج أن يجامع زوجته الصائمة في حال نومها أم لا. أفتى صاحب العروة بحرمة الإكراه في الفرض الأول، وأشكل في جواز الجماع مع الزوجة الصائمة نائمة إذا كان زوجها غير صائم. في مسألة الإكراه ذكر صاحب المدارك أن الأصل عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه. كيف تكره زوجتك على أمر ليس من حقك؟ الاستمتاع من الزوجة الصائمة ليس من حقك، كيف تكرهها على ذلك؟ هذا حرام. السيد الخوئي قال لا، في البداية قال إذا كان الإكراه بأمر محلل كأن يهددها إذا لم تقبلين ذلك مني أطلقك أو أتزوج عليك. في البداية قال ما عندنا دليل على حرمة هذا الإكراه، ومثل لذلك بما إذا هدد الزوج زوجته المستطيعة ماليا إذا ذهبت إلى الحج أطلقك أو أتزوج عليك، وبذلك خرجت الزوجة عن الاستطاعة العرفية فإنه جائز. لكنه بعد ذلك قال الإكراه على الجماع ولو بالتهديد بأمر مباح ليس جائزا، لأن المستفاد عرفا من دليل تحريم شيء على المكلف أنه يحرم على سائر المكلفين تسبيبه إلى ارتكاب ذلك الحرام. وإن كان التسبيب بنحو يرفع التكليف عن المباشر كأن يكرهه عليه، إذا قال الشاري يحرم شرب النجس فيقول الزوج لزوجته إن لم تشربي هذا الماء النجس أطلقك، هذا حرام، لأنه خلاف المدلول الالتزامي لدليل حرمة شرب الماء النجس، فوصل إلى نتيجة أنه لا يجوز للزوج الذي ليس بصائم أن يكره زوجته الصائمة على الجماع ولو بأن يهددها بأني أطلقك أو أتزوج عليك، وهذا التهديد تهديد بأمر مباح، مع ذلك لا يجوز استخدام هذا التهديد لأجل الإكراه على عمل محرم في حد ذاته. وإن صار مباحا على هذه الزوجة في طول الإكراه، لكن المتفاهم العرفي أن مبغوضية الفعل لا ترتفع، بإكراه المكره. ولكن في مثال جماع الزوجة الصائمة النائمة قال لا نحرز مبغوضية الجماع، يعني يختلف فرض تهديد الزوجة الصائمة في حال يقظتها بأنك لو لم تقبلين أن أجامعك فأطلقك، هذا تهديد لأن الطلاق موجب لوقوعها في الحرج. هذا الإكراه يرفع حرمة إفطار الصوم على هذه المرأة، لكن رفع الحرمة الفعلية لا يساوق ارتفاع المبغوضية عرفا، فهذا الفعل مبغوض والإكراه عليه إكراه على المبغوض، بخلاف مثال تهديد الزوجة بأن لا تذهب إلى الحج فإنه رافع لموضوع الاستطاعة، وإذا ارتفع موضوع الاستطاعة من أين نحرز أن ترك الحج من هذه المرأة المستطيعة ماليا يكون مبغوض؟ لا، إذا ارتفع عنوان المستطيع ومن أين نستكشف أن هذا الفعل أي ترك الحج مبغوض في هذا الحال؟ ولكن إذا أكره زوجته الصائمة في حال يقظتها على الجماع فهي بإرادتها تقبل الجماع وليست ملجأة، بل هي مكرهة هددها، فهي قبلت بإرادتها الجماع فارتفعت الحرمة الفعلية للجماع بالنسبة إلى هذه الزوجة، لكن المبغوضية بعد لم ترتفع بمناسبات الحكم والموضوع. ولأجل ذلك العقلاء يقولون يحرم على هذا الزوج إكراه زوجته على عمل محرم في حد ذاته، وإن ارتفعت الحرمة الفعلية بالإكراه لكن مبغوضيته بعد باقية. أما في مثال الجماع مع الزوجة النائمة الصائمة في حال نومها لا يحرز العقلاء أن هذا الجماع مبغوض، لأن هذا الزوج مو صائم، والزوجة وإن كانت صائمة لكن الجماع معها في حال نومها لم يعلم أنه مبغوض. كما أن تسبيب الصبي غير البالغ بأن يشربه يسقيه ماء نجسا أو عين نجاسة غير مضرة بصحة الصبي لا يعلم أن هذا عمل مبغوض، لأن هذا الصبي يشرب ماء نجس ليس مكلفا. لا تقول ما هو الفرق بين الصبي وبين المكره، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ورفع عن أمتي ما استكره عليه. فلعل السيد الخوي يقول في الجواب مناسبات الحكم والموضوع توجب الفرق بينهما. مو معلوم أن هذا الفعل الصادر من الصبي مبغوض، وإنما ارتفعت حرمته لصباوته. إذا علمنا بأن هذا الفعل من الصبي مبغوض بمناسبات الحكم والموضوع، نعم هناك أيضا نلتزم بحرمة تسبيب الصبي إلى هذا الحرام الذي رفعت حرمته عن الصبي لصباوته، ولكن العرف يرى أن مبغوضيته ثابتة في حق الصبي، لكن شرب الماء النجس من الصبي ليس كذلك. بخلاف ما إذا قدمت ماء النجس إلى شخص غافل بالغ ولكنه غافل جاهل مركب، ارتفع عنه التكليف بالاجتناب عن النجس لكونه غافلا أو جاهلا مركبا، لكن العرف يقول ويستفيد من خطاب يحرم شرب النجس على المؤمنين كون وقوع هذا الفعل مبغوضا من هذا الغافل أو الجاهل المركب، ولأجل ذلك لا يجوز للمكلف الآخر أن يسبب هذا الشخص إلى شرب الماء النجس، ولأجل ذلك حرموا تقديم الطعام النجس إلى الضيف وإن كان الضيف غافلا أو جاهلا مركبا، وهذا يعني أنه هنا لو كانت الزوجة ناسية لصومها فجامعها، هي ناسية لصومها والزوج مو صائم، الزوجة كثيرة النسيان وهذا الزوج استغل ما قال لها أنت صائمة فجامعها بعد أن خلص عمله، قال أنت نسيتي كنت صائمة، يدقت على رأسها قالت شو سوي أنا صائمة كنت، فيقول الزوج لها صومك صحيح رزق رزقه الله ورزقني الله، لا هذا ما يجوز، هذا مثل تقديم الطعام النجس إلى الضيف وهو غافل، ولكن في خصوص النائمة لا نحرز المبغوضية للجماع معها، وأما لو يسقيها ماء نجسا لا، المناسبات العرفية تقتضي مبغوضية سقي ماء النجس للنائمة، نائمة أبد مو ملتفتة نائمة، بعض الناس في حال النوم يمشون يطلعون من البيت ويمشون أبد ما ملتفتين إلى أنهم يمشون نائمين، فهذا النائم يسقيه شخص آخر ماء نجسا، الظاهر أنه مو جائز لأن هذا بمناسبات الحكم والموضوع يعلم أنه مبغوض، هذا الفعل مبغوض وإن كان النائم رفع عنه التكليف لكونه نائما ولكن الفعل مبغوض، هذا هو الذي يقتضيه مناسبات الحكم والموضوع، ولا فارغ بين الأمثلة إلا مناسبات الحكم والموضوع. المسألة الثامنة، المسألة التاسع عشر، من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان، مثل في كفارة مثل شهر رمضان، تخير بين أن يصوم 18 يوما أو يتصدق بما يطيق، هذا هو المنسوب إلى المشهور، ولكن إذا لاحظنا الروايات نجد مشكلة وهي أنه ما عندنا رواية على التخير، من عجز عن الخصال الثلاث ما هو الدليل على أنه مخير بين أن يصوم 18 يوما أو يتصدق بما يطيق؟ فإن الروايات على قسمين، قسم ورد فيه خصوص صوم 18 يوما، وهما روايتان. الرواية الأولى صحيحة أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم 18 يوما لكل 10 مساكين 3 أيام. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن مبارك، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير وسماعة قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام 2 شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم 18 يوما عن كل 10 مساكين 3 أيام. هذه الرواية قد يناقش في سندها من أجل عدم ثبوت وثاقة إسماعيل بن مرار وعبد الجبار، لكن نحن حاولنا نوثق إسماعيل بن مرار لأجل كثرة رواة إبراهيم بن هاشم عنه، والسيد الخوئي وثقه لأجل وروده في رجال تفسير القمي، وأما عبد الجبار فهو مذكور في كتاب كامل الزيارات ومن رجال كامل الزيارات، وقد عدل السيد الخوي عن نظرية توثيق العام لرجال كامل الزيارات. مو مهم، مو بعيد حتى لو لم نوثق إسماعيل بن مرار نقول بأن اجتماع راويين بين إبراهيم بن هاشم ويونس يورث الوثوق بعدم كذبهما معا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما دل على التصدق بما يطيق، كصحيحة عبد الله بن سنان: في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم 2 شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، ونحوها صحيحته الأخرى: في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا قال: يتصدق بما يطيق. المشهور جمعوا بين القسمين بحملهما على التخير. لكن يوجد هنا إشكالان. الإشكال الأول: القسم الأول لم يرد في إفطار شهر رمضان، الرواية الأولى مختصة بالمظاهر، من ظاهر امرأته، والرواية الثانية وإن لم يرد فيها عنوان المظاهر لكن قد يقال بأن المنصرف منها المظاهر: الرجل يكون عليه صيام 2 شهرين متتابعين. من الذي يكون عليه صيام 2 شهرين متتابعين تعيينا؟ المظاهر، الذي لا يقدر على العتق يتعين عليه صوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر يتعين عليه إطعام 60 مسكينا. وأما الذي أفطر في نهار شهر رمضان فلا يثبت في حقه إلا الجامع التخييري بين عتق الرقبة أو صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا. لكن هذه الرواية تقول الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، ظاهر التعيين، وهذا مختص بالمظاهر. وثانيا لو فرضنا أنها مطلقة، الرواية القسم الثاني وهي صحيحة ابن سنان موضوعها أخص، موضوعها من أفطر في نهار شهر رمضان، فتقول صحيحة ابن سنان يتصدق بما يطيق، فكيف نحمل هذين القسمين من الروايات على التخيير؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخائي من أنه لو فرض أن كلا القسمين من الروايات ورد في خصوص من أفطر في نهار شهر رمضان، فما هو الموجب للحمل على التخيير؟ هل هناك نص أو ارتكاز على عدم وجوب كلا الأمرين؟ إنما نحمل خطاب الأمر بصلاة الجمعة مثلا وخطاب الأمر بصلاة الظهر مثلا في يوم الجمعة على التخيير لأجل أن المرتكز المتشرعي والذي قام عليه النص أنه لا تجب صلاتان في ظهر يوم الجمعة، ونحمل الأمرين على التخيير. وأما إذا احتملنا وجوب كلا الأمرين، خطاب يقول أكرم زيدا وخطاب آخر يقول أكرم عمرا، فما هو الموجب لحملهما على التخيير؟ ثم قال السيد الخائي فإذا نحن في من أفطر في نهار شهر رمضان لأجل هذين الإشكالين نقول يتعين التصدق بما يطيق، ولا موجب لأن نقول يصوم 18 يوما. ثم قال أضيف إلى أنه يتصدق بما يطيق أنه يجب عليه الاستغفار لما ورد في الرواية الصحيحة أن من لا يقدر على الخصال الثلاث إذا أفطر في صوم شهر رمضان يستغفر الله. صحيحة علي بن جعفر يقول فإن لم يجد فليستغفر الله، فبمقتضى ما ذكره السيد الخائي يجب على من أفطر في نهار شهر رمضان ولا يتمكن من الخصال الثلاث أن يجمع بين التصدق بما يطيق والاستغفار. وأما صوم 18 يوما فهذا ثابت بالنسبة إلى المظاهر ولا علاقة له بالمقام. هذا ما ذكره السيد الخائي. يقول السيد الخائي الأحوط اختيار التصدق بما يطيق وضم الاستغفار إليه، هكذا قال في تعليقة العروة. وهناك تعاليق أخرى أقرأها ثم أدخل في البحث حتى نرى ما هو مقتضى التحقيق في المقام. أبدأ بتعليقة السيد السيستاني. السيد السيستاني قال: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان، حينما قال صاحب العروة: تخير بين أن يصوم 18 يوما أو يتصدق بما يطيق، قال: بل هو المتعين، يعني التصدق بما يطيق هو المتعين في كفارة الإفطار في شهر رمضان، كما يتعين صيام 18 يوما في سائر موارد الكفارة المخيرة. يعني يحمل الرواية الثانية من القسم الأول، وهي رواية أبي بصير وسماعة، على غير من أفطر في صوم شهر رمضان. فهو إذا عجز عن الخصال الثلاث يصوم 18 يوما، وأما من أفطر في نهار شهر رمضان بمقتضى القسم الثاني من الروايات كصحيحة ابن سنان يجب عليه التصدق بما يطيق. ومع تعذر ذلك يتعين عليه الاستغفار. وهناك تعاليق أخرى راجع إلى تعليقة العروة. المرحوم علي ياسين يقول: بل هو المتعين، التصدق بما يطيق هو المتعين في وجه قوي، والأحوط الجمع بينه وبين الصوم. وهكذا السيد الخميني يقول: بل يتعين عليه التصدق بما يطيق، ومع عدم التمكن منه استغفر الله ولو مرة. أنا أقول: أما الإشكال الثاني من السيد الخوي، وهو أنه لا مقتضية للحمل على التخيير بعد احتمال ثبوت كلا الأمرين. إنصافا هذا خلاف الإطلاق المقامي في هذه الروايات. رجل لا يقدر على الخصال الثلاث إذا قال الإمام يتصدق بما يطيق، فهل هذا عرفي أن نقول ويجب عليه صوم 18 يوما؟ إنصافا هذا ليس عرفيا. الحمل على وجوب كلا الفعلين من صوم 18 يوما والتصدق بما يطيق خلاف الإطلاق المقامي لصحيحة ابن سنان. رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. قال: فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، ما قال وصام 18 يوما. هذا دليل عرفي وظاهر عرفا في عدم وجوب ضم صوم 18 يوما إلى التصدق بما يطيق. فالإشكال الإطلاق المقامي غير الإطلاق اللفظي. أنا أذكر لكم مثال. ذكرنا موردين في الحج تمسكنا بالإطلاق المقامي فيهما. المورد الأول أنه جاء شخص إلى الإمام وسأل: امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف النساء، فأطرق الإمام عليه السلام رأسه ثم قال: فلتذهب لأنها لا تقدر على أن تبقى في مكة إلى أن تطهر من الحيض، لأن قافلتها ترجع، زوجها يرجع، فلتذهب. ولم يقل وتستنيب لطواف النساء، أليس هذا خلاف الظاهر جدا أن نقول؟ ولكن بمقتضى سائر الأدلة يجب عليه الاستناب لطواف النساء، إنصافا هذا خلاف الظاهر العرفي، خلاف الإطلاق المقام. والمورد الثاني: من نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله وجامع أهله، قال عليه السلام: يبعث رجلا، يوكل رجلا يطوف عنه. ما قال خلال هاي الفترة التي ينتظر أن نائبه يذهب إلى مكة ويطوف للحاج يبتعد عن زوجته، أليس الإطلاق المقام مقتضيا لأنه لا يحرم عليه الاستمتاع من زوجته؟ إذا كان يحرم عليه الاستمتاع من زوجته ما كان مناسب أن يقول الإمام عليه السلام وليجتنب عن محرمات الإحرام ما دام لم يأتي النائب بالطواف؟ وكان عند أهل وجامع أهله، إذا ما تقول له دير بالك لا تقترب من زوجتك أبد ما يلتفت. فهنا أيضا كذلك. وبقية الكلام، نعم، لا، أنا إشكالي على كلام السيد الخوي في الثاني، كلامه الثاني أنه لماذا حملتم الأمرين على التخيير، التزموا بثبوت كلا الأمرين. يبقى الإشكال الأول، وهو أن موضوع الروايات في القسم الأول إما مختصة بالمظاهر أو أنها بحسب الرواية الثانية، وإن كانت مطلقة لكن نقيدها بغير من أفطر في شهر رمضان لأجل روايات القسم الثاني، فهذا إشكال قوي نتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.